بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس التاسع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وقل الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونؤمن بما في الموت الموكل بقبض ارواح العالمين وبعذاب القبر لمن كان له اهلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه. في هذه الجملة مسألتان. مسألة الأولى مسألة الموت، والإيمان بملك الموت الذي وكله الله سبحانه وتعالى بقبض أرواح بني آدم، وملك الموت معه ملائكة أعوان يعينونه على قبض الروح. وهذه المسألة تقدمت في الدرس الماضي، وهذه لا ينازع فيها أحد. مسألة الموت، أن الإنسان يموت، لا أحد ينازع فيها. ولكن مسألة الملك، ملك الموت والملائكة الذين معه، هذه قد لا يؤمن بها بعض بني آدم، ولكن الإيمان بها من أصول الإيمان. إيمان بالملائكة عموما، والإيمان بكل طائفة من الملائكة وأعمالهم التي وكلها الله إليهم، هذا واجب كما جاء في الكتاب والسنة. ومن ذلك ملك الموت وأعوانه قبض أرواح بني آدم، يجب الإيمان بذلك كما جاء في الكتاب والسنة. ومن لم يؤمن بهذا فهو كافر. من أنكر ملك الموت، أنكر ملائكة الموت أو الملائكة عموما، إنه يكون كافرا، لأنه جحد ركنا من أركان الإيمان الستة. والمسألة الثانية: ما بعد الموت؟ هو موت خلاص؟ لا، بعد الموت أمور وأمور. أولا القبر وما فيه من السؤال والامتحان، ثم يكون القبر بعد ذلك روضة من رياض الجنة وحفرة من حفر النار، وهذا ما يعبر عنه بعذاب القبر أو نعيمه. هذا يجب الإيمان به، يجب الإيمان بسؤال الملكين في القبر، والإيمان بعذاب القبر أو نعيم القبر. هذا من الإيمان باليوم الآخر. الإيمان باليوم الآخر من أركان الإيمان الست، ويدخل فيه الإيمان بما يجري في القبر. الإيمان بما يجري في القبر، والقبر هو أول منزلة من منازل الآخرة كما ذكر شيخ الإسلام في العقيدة الواسطية، أن الإيمان باليوم الآخر يشمل الإيمان بكل ما بعد الموت. الإيمان باليوم الآخر يشمل الإيمان بكل ما بعد الموت، من عذاب القبر ونعيمه، ومن البعث من القبور والعرض والحساب والميزان والصحف، تطاير الصحف بالأيمان أو بالشمال والصراط وغير ذلك والجنة والنار، كل هذه الأمور تدخل في الإيمان باليوم الآخر. من جحد شيئا منها أو أنكره فإنه لا يكون مؤمنا باليوم الآخر الإيمان الكامل التام. واليوم الآخر وما يجري فيه من أمور الغيب، فما يجري في القبر وما يجري بعد البعث كل هذه من أمور الغيب لا ندخل فيها بعقولنا وأفكارنا، وإنما نعتمد على ما جاء عن الله ورسوله، فلا نتدخل في أمور القبر وأمور البعث وأمور الحساب وما يجري في اليوم الآخر. ما نقول فيه إلا بحسب الدليل، ما جاء في الدليل أن هذا من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. الميت إذا وضع في قبره، أول نعلم أن القبر أنه برزخ بين الدنيا والآخرة، برزخ يعني محل انتظار فاصل، البرزخ معناه الفاصل بين شيئين، فالقبر دار فاصلة بين دار الدنيا ودار الآخرة. قال تعالى ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، القبر محطة انتظار. إذا تكامل الناس والخلق وانتهت الدنيا قامت القيامة وانتقل الناس إلى العالم الأخروي، هذا بالنسبة لعموم الخلق. أما بالنسبة للأفراد وكل إنسان، كل إنسان تقوم قيامته بموته، إذا مات قامت قيامته دخل في اليوم الآخر. الأفراد كل من مات دخل في اليوم الآخر وانتقل من الدنيا، هذا بالنسبة للأفراد. وذكر ابن القيم رحمه الله أن الدور ثلاث، دار الدنيا هذه محل العمل والكسب من خير أو شر، والدار الثانية دار البرزخ وهي القبر، فإنه دار مؤقتة ليس محل إقامة بل دار مؤقتة. ولهذا يخطي من يقول مثواه الأخير، نقلوه إلى مثواه الأخير، ما هو هذا مثواه الأخير؟ مثواه الأخير في الجنة أو النار، إنما هذا دار انتظار البرزخ، هذه الدار الثانية دار البرزخ وهي القبر. الدار الثالثة دار القرار، دار القرار وهي الجنة أو النار، وإن الآخرة هي دار القرار. الدور ثلاث إذن. فإذا وضع الميت في قبره ودفن وسوي عليه التراب وانتهى الناس من دفنه وانصرف الناس من عنده، وإنه ليسمع قرع نعالهم كما قال صلى الله عليه وسلم، فإنه تعاد روحه في جسده، تعاد روحه في جسده، روحه التي نزعت بالموت تعود إلى جسده في القبر، وهذه حياة برزخية لا يعلمها إلا الله، الله على كل شيء قدير. تعاد روحه في جسده ويحيا حياة برزخية، ثم يأتيه ملكان، يأتيه ملكان فيسألانه ثلاثة أسئلة: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فإن أجاب بجواب صحيح فاز وأفلح وصار قبره روضة من رياض الجنة، ثم يوم القيامة يصير إلى الجنة. وإن أخفق بالجواب ولم يجب فإن قبره يصير عليه حفرة من حفر النار، ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه. أما الأول وهو الذي أجاب بجواب صحيح يوسع له في قبره مد بصره، يوسع له في قبره مد بصره ويفتح له باب إلى الجنة يأتيه من روحها وطيبها، وهذا يفتح يضيق عليه في قبره حتى تختلف أضلاعه، ثم يفتح عليه باب إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها والعياذ بالله. الجواب إذا قال ربي الله والإسلام ديني ونبي محمد صلى الله عليه وسلم فهذا قد أجاب بجواب صحيح، ثبته الله، ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة في الدنيا وفي الآخرة، وهذا بسبب الإيمان بالله ورسوله، ما هو بسبب التعلم أو الثقافة أو الاطلاع، ما هو بسبب هذا كله، يتلكع هذا يروح عنه يتلكع ولا يستطيع يجاوب، لو صار ما عنده إيمان ولو هو متعلم ولو هو حافظ من المتون ولو هو من أفصح الناس كلاما ما يقدر يجاوب، لأن ما عنده إيمان، منافق نسأل الله العافية. أما إن كان عنده إيمان له ما تعلم، له ما تعلم ولا درس العقائد ولا، لكن ما في شك دراسة العقائد فيها خير فيها ومن أجل تصحيح عقيدته وإيمانه بالله ورسوله لا بأس، لكن مع الإيمان، دراستها مع الإيمان، أما دراستها بدون إيمان هذا لا يفيده شيئا. فيقول المؤمن ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأما المنافق الذي كان يظهر الإيمان في الدنيا ويبطن الكفر في قلبه هذا لو درس الكتب ودرس أي شيء ما يستطيع يجاوب، يقول ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، فيضرب بمرزبة من حديد والعياذ بالله، يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمع الإنسان لصعق يعني لمات، ثم يضيق عليه في قبره وكما سبق. وهذا معنى قول يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فيكون القبر عليه عذابا ونارا تتأجج يعذب فيها، والمؤمن يكون في روضة من رياض الجنة طول بقائه في هذا القبر وهو في روضة من رياض الجنة. وهذا من أمور الغيب التي لا يعلمها إلا الله، نحن لو كشفنا القبر لوجدناه كما وضعنا الميت، ما نشوف نار ولا نشوف جنة، لا نشوف شيء، لأن هذا ما هو من أمور الدنيا، هذا من أمور الآخرة، ونحن في الدنيا، نحن في الدنيا فلا نطلع على أمور الآخرة. فقد يكون الميت، هل تشوفه ميت؟ قد يكون في نعيم وأنت لا تدري ولا تحس به، وقد يكون في عذاب وأنت لا تحس به، تلمسه وهو في أشد ما يكون من العذاب ولا تحس بالنار، تلمسه في الجنة ولا تحس بالبرد والنعيم والسوء، لا تحس بهذا، لأنك أنت في عالم وهو في عالم آخر، هذا من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله. ف فلا يقال أننا لو كشفنا القبر ما وجدنا شيء من هذا. تقول نعم ما وجدنا شيء من هذا، لأنه نحن في الدنيا وهذا في الآخر، وهذا من أمور البرزخ، أمور الغيب التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. قد يقول قائل أيضا الميت يصير تراب، كيف يعذبه تراب؟ نقول الله قادر على أن يعذبه وهو تراب، وأن يحمي عليه التراب ويحمي عليه القبر وهو تراب ويعذب في هذا، أو ينعم وهو تراب. الله على كل شيء قدير. أن تقيس على قدرك أنت، لا تقيس على قدرك أنت، هذه قدرة الخالق سبحانه وتعالى. وقد أخبرك النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إنه في نعيم أو في عذاب، أن تؤمن بهذا. قد يقول قائل ما كل الناس يدفنون، بعضهم يلقى في البحر، وبعضهم تاكله السباع والطيور، بعضهم ما يدفن، يصير يترك على ظهر الأرض ولا يدفن، فكيف يأتيه الملك الملكان، وكيف يجيه العذاب؟ نقول نعم يجيه العذاب وهو في أي مكان، في بر أو في بحر أو على خشبة أو على شجرة، ويأتيه الملكان وهو في أي مكان، هو خاص هذا بمن دفن في القبر، قبره هو مكانه الذي هو فيه، ولو كان على ظهر الأرض أو كان على خشبة أو كان في بطن طير أو بطن سبع، يأتيه الملكان ويأتيه النعيم والعذاب، والله على كل شيء قدير. ما نتدخل بهذا في أفكارنا وعقولنا، وهذا هو الإيمان. من لم يؤمن بهذا فإنه لا يؤمن بالغيب، ولا يؤمن بخبر الله ورسوله، وإنما يعتمد على فكره وعلى عقله. فهذا الإيمان بعذاب القبر ونعيمه، وقد دلت أدلة من القرآن وأدلة من السنة على عذاب القبر، بل كما ذكر العلماء أن عذاب القبر تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تواتر. ومن كذب به فإنه يكون كافرا، لأن من كذب بالأمر المتواتر إنه يكون كافرا. فالمعتزلة لا يؤمنون بعذاب القبر لأنهم عقلانيون. تعرفون العقلانيين اليوم هم المعتزلة الذين يبنون الأمور على عقولهم، ويسمون أدلة الشرع أدلة سمعية ظنية، أما أدلة العقل عندهم فهي يقينية برهانية، هكذا يقولون. هؤلاء هم العقلانيون وهم المعتزلة، ومن سار على ركابهم من مفكري هذا العصر العقلانيين، فإنهم لا يؤمنون بالنصوص وإنما يعتمدون على العقول، على عقول، نسأل الله العافية. عذاب القبر دل عليه القرآن في آيات، كما قال تعالى في آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قوله سبحانه النار يعرضون عليها غدوا وعشيا هذا في القبر في الدنيا، ويوم تقوم الساعة على يوم البعث أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ذكر لهم عذابين، عذاب الغدو والعشي هذا هو عذاب القبر، وأدخلوا آل فرعون أشد العذاب هذا هو عذاب النار والعياذ بالله. كذلك في قوله سبحانه وتعالى وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون، قالوا عذابا دون ذلك اللي هو عذاب القبر، لما ذكر عذابهم في الآخرة في سورة الطور قال وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك، يعني قبله وهو عذاب القبر على قول. والقول الثاني دون ذلك يعني في الدنيا ما يصيبهم من القتل والسبي وضرب الجزية وغير ذلك، هذا عذاب عليهم في الدنيا. فالآية تشمل المعنيين، تشمل ما يجري عليهم في الدنيا وما يجري عليهم في البرزخ، ففيها دليل على عذاب القبر. دليل الثالث قوله تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. العذاب الأدنى هو عذاب القبر، والعذاب الأكبر هو عذاب يوم القيامة نسأل الله العافية. وأما السنة فقد تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها ما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما إنه كبير أو بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله، كان لا يستبرئ من بوله. وكذلك في الحديث الصحيح الذي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ بالله من أربع في آخر الصلاة، تشهد أعوذ بالله من عذاب القبر، من عذاب جهنم، من فتنة المحيا والممات، من فتنة المسيح الدجال، أول هذه الأربع عذاب القبر، هذا فيه إثبات عذاب القبر وغير ذلك من الأحاديث الواردة في عذاب القبر. وقد يشاهد الناس شيئا من عذاب القبر، قد يشاهدون، قد يرون النار في القبر ويرون شيء من العذاب من أجل العبرة والعظة. قد ذكر الحافظ ابن رجب في كتاب أهوال القبور وأحوال أهلها إلى يوم النشور ذكر عجائب، ذكر الإمام ابن القيم في كتاب الروح أيضا أشياء عجيبة في القبور. هذا مما يطلع الله عليه بعض عباده للعبرة، للعبرة والعظة. نعم.
وبعذاب القبر لمن كان له أهلا وسؤال مكر ونذير في قبره وربه ودينه ونبيه.
نعم.
على ما جاء من أخبار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
شوف على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن عذاب القبر وما يجري فيه من أمور الغيب، فنحن لا نثبت إلا ما جاء بالدليل ولا ننكر ما جاء بالدليل، بل نثبت هذا ونؤمن به. هذا مذهب أهل السنة والجماعة خلافا لأهل البدع. نعم.
وعن الصحابة رضوان الله عليهم
كذلك ورد عن الصحابة إثبات عذاب القبر. نعم.
والقبر روضة من رياض الجنة وروضة من قبر النيران.
لابد القبر إما أن يكون روضة من رياض الجنة على أهل الإيمان، وإما أن يكون حفرة من حفر النار على أهل النفاق والكفر والعياذ بالله. نعم. القبر لا يخلو من حالتين، إما أنه روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. نعم.
ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة.
بعد القبر البعث، بعد القبر دار البرزخ الدار الآخرة والبعث، بعث الناس من قبورهم، هذه القبور تضم هذه الأجسام تحفظها، فإذا جاء البعث فإن الله ينشئ هذه الأجسام كما خلقها أول مرة، ينشئها كما خلقها أول مرة، لا ينقص منها شيء، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. فتعاد أجسامهم كما كانت، بحيث لو مر إنسان على أحد يعرفه في الدنيا لقال هذا فلان، هذا فلان، يعود كما كان تماما. ثم يأمر الله إسرافيل فينفخ في الصور النفخة الثانية فتطير الأرواح إلى أجسادها، الأرواح في الصور ينفخ فيه إسرافيل ملك من الملائكة موكل بالنفخ في الصور، ينفخ فيه نفختين، النفخة الأولى نفخة الصعق وهي الموت، فيموت كل شيء إلا من شاء الله، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، هذه نفخة الصعق. ثم نفخ فيه أخرى، هذه نفخة البعث، فإذا هم قيام ينظرون كما كانوا في الدنيا. ثم يساقون إلى المحشر يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفرون، يسيرون إلى المحشر ما يتخلف أحد، يقومون من قبورهم ويسرعون، يسرعون سرعة إلى المحشر ما يتخلف أحد، يوم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر، يسيرون إلى المحشر من قبورهم. والمحشر هو مجتمع الأمم، الصعيد الذي يجمع الله عليه الأولين والآخرين بعد البعث، والله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. والإيمان بالبعث هو أحد أركان الإيمان الستة، كما قال صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته كتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، اليوم الآخر هو البعث أركان الإيمان. أنكر البعث المشركون والملاحدة، وأنكروا البعث بناء على عقولهم، أئذا كنا عظاما ورفاتا فإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون، أنكروا أشد الإنكار. وذكر الله جل وعلا هذا في القرآن في عدة مواضع، قال من يحيي العظام وهي رميم، كيف الرميم عظام رميم وتعود حية؟ يعني صعب، ما يصدقون به لأنهم ما يبنون على الأدلة ولا يسلمون للأدلة، وإنما يبنون على عقولهم ولا يؤمنون بقدرة الله سبحانه وتعالى على كل شيء، فهم حكموا عقولهم واستبعدوا البعث. كيف الميت يبعث وبعد ما يكون تراب ورميم يعود كما كان؟ هذا ما تتحمله عقوله، لكن نحن نقول ما هو بالكلام راجع للعقول، هذا راجع لخبر الله وخبر رسله عليهم الصلاة والسلام، فنؤمن بالبعث بناء على خبر الله وخبر رسله عليهم الصلاة والسلام. والله جل وعلا ذكر أدلة على البعث في القرآن العظيم، أدلة عقلية. أولا أن الذي خلقهم أول مرة قادر على أن يعيدهم من باب أولى، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، أهون عليه سبحانه، هذا من باب ضرب المثل، وإلا فإن الله كل شيء عليه هين، لكن بحسب العقول أن البداية أن الإعادة أسهل، هذا يعني بحسب العقول الإعادة أسهل من البداية. طيب الذي خلقهم من نطفة من ماء مهين ألا يقدر على أن يخلقهم من تراب ويعيدهم كما كانوا؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ الذي قدر أن يخلقك من نطفة قادر على أن يخلقك من تراب ومن عظام رميم لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. هم يقولون هذا للعقل ما هو ممكن، نقول العقل يدل على هذا لأن الذي يقدر على البداية يقدر على الإعادة. ثانيا الله سبحانه وتعالى ذكر البرهان على البعث من الأرض، الأرض الميتة، الأرض تمر بها وهي يابسة ما فيها نبات ولا فيها شيء، ما فيها أي شيء، قاحلة بيضاء، ثم ينزل الله عليها المطر وخلال أيام قليلة تهتز بالنبات. منين جاء النبات؟ هالنبات هذا منين جاء؟ هما همس يابسه، منين جاء النبات وهالورق وهالزهور وهالأغصان؟ جاءت من عدم. أليس الذي يقدر يحيي الأرض بعد موتها قادر على أن يحيي الأجسام بعد موتها؟ هذا شيء واضح ومحسوس وعقلي. الأرض ميتة وآية لهم الأرض الميت، الميتة أحييناها، أحييناها بعد ما كانت ميتة أحييناها بالنبات، وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء هزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. الأرض كانت يابسة وكان فيها البذور هذه مخزونة فيها تحت التراب بذور، جاء المطر فالبذور هذه تحركت أنشأت عروقا تنزل في الأرض وأوراقا تصعد وأغصان. الميت كذلك هو في الأرض، هو في الأرض، فإذا جاء مطر، مطر البعث نبت الجسم مثل ما ينبت، مثل ما ينبت النبات ينبت الجسم، لأن الأرض فيها بني آدم، فيها بذورهم وفيها. وجاء في الحديث أن ابن آدم يفنى منه كل شيء إلا عجب الذنب، حبة صغيرة في عصعص الإنسان مثل يقولون مثل حبة اللوبة، تعرفون حبة اللوبة مثلها، هذه ما تفنى سبحان الله، تبقى في الأرض منها يركب خلق الإنسان يوم القيامة مثل بذر النبات تماما. والله يعلم أين تكون هذه الحبة، ما تضيع، الله يعلمه. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، هذا شيء. فإحياء الأرض بعد موتها دليل على إحياء الأموات يوم القيامة، لأن الذي قدر على إحياء الأرض قادر على إحياء الأموات. أيضا الله سبحانه وتعالى أرى بني إسرائيل إحياء الموتى في عدة مواضع كما في سورة البقرة، وعيسى عليه السلام أعطاه الله المعجزة وهو أنه يحيي الموتى بإذن الله، يكلم الميت ثم يحيى ويكلم عيسى عليه السلام. وأيضا كما تعرفون قصة البقرة لما ضرب القتيل بجزء منها أحياه الله وتكلم وقال فلان قتلني، أخبر بمن قتله ونضربوه ببعضها، كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آيات. يشاهدون هذا الذين أصابتهم الصاعقة مع موسى، 70 الذين مع موسى لما قالوا أين الله جهرة فأخذتهم الصاعقة ومات، تضرع موسى عليه السلام إلى ربه لأنه كيف يرجع إلى بني إسرائيل وماذا يقول، وسيكذبونه ويقولون أنت قتلتهم لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء؟ فأحياهم الله ورجعوا، ثم بعثناكم من بعد موت. وإن قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، ثم بعثناكم من بعد موتكم. وكذلك قصة الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، ذكر الله قصته وأراه كيف يحيي. قال أنى يحيي هذه الله بعد موت، فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال كم لبث إلى آخر الآيات. كذلك إبراهيم عليه السلام لما قال ربي أرني كيف تحيي الموت، قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. الذي يترقى من علم اليقين إلى عين اليقين، لو ما عنده شك لكن يريد زيادة يقين. قال فخذ 4 من الطير ثم فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا. قطع الطيور هذه على وضعها على الجبال ثم ناداها فجاءت والتحمت وعادت طيورا كما كانت وهو ينظر إليها. والأدلة على البعث أدلة كثيرة. أيضا من الأدلة على البعث أن الله لو لم يبعث هؤلاء العباد ويجازيهم لكان خلقه عبثا، لكان خلقه للخلق عبثا. الدنيا كما علمنا دار عمل، والآخرة دار جزاء. لو ما كان هناك بعث ولا دار آخرة صار الناس خلقهم عبثا ما له نتيجة. والله ينزه سبحانه عن العبث. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، تعالى الله عن العبث. يعني الإنسان يعمل الأعمال الصالحة في الدنيا يفني عمره في طاعة الله ولا ينال جزاء، يموت خلاص. الفاسق والفاجر والكافر يعيش في الأرض فسادا ويفجر ويفعل الفواحش ويموته على الحال ولا يجازى، هذا لا يليق بحكمة الله سبحانه وتعالى. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون؟ ما يترك الله العباد هكذا، الكافر يكفر والمؤمن يؤمن ولا أحد يجازى، يصيرون سواء عند الله؟ ما هو صحيح، هذا لا يليق بحكمة الله سبحانه وتعالى. فنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون؟ وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ بل ربما إن المؤمن يبتلى ويضيق عليه في عيشه ويموت وما نال شيء من جزاء عمله، والكافر ينعم في هذه الدنيا ويظفر ويتسلط على الناس ويظلم ويقتل ويموت وما نال جزاء. هذا دليل على أن هناك دار أخرى فيها الجزاء وفيها الحساب، هي محل الجزاء والحساب. فهذه أدلة واضحة على البعث بعد الموت. أولا الذي قدر على البداية قادر على الإعادة، ثانيا أحياء الأرض بعد موتها دليل على إحياء العباد بعد موتها، ثالثا أن هذه الدنيا ما نشاهد بها جنة ولا نار ولا جزاء ولا شيء، وربما يعيش الإنسان في الطاعة والعمل الصالح ويموت في الفقر والحاجة، يعني يروح عمله هباء منثورا. الكافر يفسق ويكفر ويظلم ويبطش ثم يموت، يعني يروح كفره فجوره طغيانه تعديه على الناس يروح هباء منثورا، مو صحيح. تمشون الظلمة والطواغيت يموتون وهم في أبهة عزهم وسلطانهم، يعني يروحون خلاص أعمالهم اللي سووا بها الدنيا ما لها عاقبة، هذا يليق بحكمة الله سبحانه وتعالى، ما هو ما. هذا عبث ونزه الله جل وعلا عنه. نعم.
ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب.
البعث هو القيام من القبور، هذا هو البعث. البعث هو القيام يوم يقوم الناس لرب العالم، يقومون من قبور، هذا هو البعث بعد الموت. نعم. والبعث وجزاء الأعمال، جزاء الأعمال كما ذكرنا لكم إن الأعمال العاملون في الدنيا ما ينالون شيء من جزائهم، المحسن والمسيء ما ينالون شيء من جزائهم، فدل على أنه لازم هناك جزاء في دار أخرى وهي دار الآخر. نعم.
والعرض
على الله سبحانه وتعالى، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، يعرضون على الله سبحانه وتعالى حفاة عراة غرلا، يعني غير مختونين. نعم.
والعرض والحساب وقراءة الكتاب.
نعم. والعرض والحساب، حساب على الأعمال، الحساب على الأعمال، ومعناه تقرير الحسنات وتقرير السيئات، هذا بالنسبة للمؤمنين. أما الكافر فإنه لا يحاسب محاسبة موازنة بين حسناته وسيئاته، وإنما يقرر بذنوبه، يقرر بذنوبه وكفره، لأنه ليس له حسنات، ليس له حسنات، لكن يقرر بذنوبه. أما المؤمنون فيحاسبون على حسناتهم وسيئاتهم لتقرير الحسنات وتقرير السيئات. فمن المؤمنين من لا يحاسب، يدخل الجنة بغير حساب، من المؤمنين من يدخل الجنة بغير حساب، ومن المؤمنين من يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وهو العرض، حساب يسير وهو العرض. ومن المؤمنين من يناقش الحساب، ومن نوقش الحساب عذب كما في الحديث. المؤمنون على ثلاث درجات في الحساب، منهم من لا يحاسب ويدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب، ومنهم من يحاسب حسابا يسيرا وهو العرض، ومنهم من يحاسب حسابا مناقشة، من نوقش الحساب عد. نعم.
قراءة
الكتاب وكتاب الحسنات والسيئات، كل يوم القيامة يعطى كتابة، صحيفة أعماله التي عملها في هذه الدنيا مكتوب فيها كل ما عمل، وضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه خائفين ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ما يترك شيء إلا مكتوب في هذا الكتاب الكبيرة والصغيرة، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. كتاب كلمت عامل لا تنكر منه شيء، سواء خير ولا شر، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابه إني ظننت أي تيقنت أني ملاق حسابه فهو في عيشة راضية في جنة عالية. بده أن الناس يقرون كتابه لأنه يسر الإنسان إذا صار معه كتاب يسره بده أن الناس يطلعون عليه. وأما من أوتي كتابه بشماله يده اليسرى ومن وراء ظهره فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي يا ليتها كانت القاضية يعني ليتني لم أبعث ليت الموت صار هو القاضي ولا علي ولا أبعث يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. هذا الذي يعطى كتابه بشماله فضيحة والعياذ بالله ولا يحب أنه يراه أحد لأنه فضيحة يا ليتني لم أوت كتابي لأنه فضيحة. هذا تطاير الصحف باليمين أو بالشمال. نعم.
والثواب والعقاب
ثواب على الحسنات والعقاب على السيئات. نعم.
والصراط والميزان
الصراط وهو الجسر المنصوب على متن جهنم صراط جسر منصوب على متن جهنم أدق من السيف أحد من السيف وأدق من الشعر وأحر من الجمر يمر الناس عليه على قدر أعمالهم تجري بهم أعمالهم ما يقوى يمشي عليه بنفسه إنما حسب عمله. فمنهم من يمر كالبرق الخاطف ومنهم من يمر كالريح ومنهم من يمر كالفرس الجواد ومنهم من يمر كركاب الإذن ومنهم من يمشي من يعدو عدوى يعني يركض على رجليه ومنهم من يمشي مشيا ومنهم من يزحف زحفا ومنهم من يخطف ويلقى في جهنم. هذا هو الصراط أدق من الشعر وأحد من السيف وأحر من الجمر ويمشي عليه الناس على قدر أعمالهم كما قال تعالى وإن منكم إلا واردها عن النار كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. هذا هو المرور على الصراط يمر عليه جميع الخلق على حسب أعمالهم. نعم. الميزان يقام الوزن يوم القيامة توزن الحسنات بعد الحساب وتقرير الحسنات والسيئات توزن بالميزان فإن رجحت حسناته فاز وإن خفت حسناته رجحت سيئاته خاب وخسر. والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. وتكرر ذكر وزن أو الميزان والوزن في القرآن في آيات كثيرة وهذا من عدل الله سبحانه وتعالى وإظهار العدل وأنه لا يظلم أحد. الميزان ميزان عدل توضع الحسنات في كفة أو ميزان حقيقي ميزان حقيقي له كفتان توضع الحسنات في كفة وتوضع السيئات في كفة فأيهما رجحت أعماله رجحت كفته فإنه إن رجحت الحسنات صار من المفلحين وإن رجحت السيئات صار من الهالكين. ميزان. نعم. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. نعم. ومما يكون في الدار في يوم القيامة الجنة والنار الجنة دار المتقين والنار دار الكافرين، كما قال جل وعلا في الجنة أعدت للمتقين، وقال في النار أعدت للكافرين، وهما داران باقيتان. الجنة دار النعيم والسرور، والنار دار العذاب والحريق والعياذ بالله، وهما المستقر والنهاية. أهل الجنة يستقرون في الجنة أبد الآباد خالدين فيها، وأهل النار الكفار يخلدون في النار أبد الآباد. وأما أهل المعاصي من المؤمنين فإنهم تحت المشيئة، إن شاء الله غفر لهم معاصيهم وأدخلهم الجنة، وإن شاء عذبهم في النار ثم يخرجون منها ولا يخلدون فيها ويدخلون الجنة. نعم.
والجنة والنار مفروضتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان.
لا تفنيان أبدا، دار البقاء، الجنة تبقى دائما والنار تبقى دائما لأهلها. نعم.
وإن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق وخلق لهما أبدا.
الجنة والنار مخلوقتان الآن، مخلوقتان الآن، هذا مذهب أهل السنة والجماعة، بدليل أن الله قال أعدت للمتقين، وقال في النار أعدت للكافرين، وأعدت هذا فعل ماضي دل على أنها مخلوقة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان عنده أصحابه فسمع وجبة، يعني شيء سقط، فقال أتدرون ما هذا؟ قال الله ورسوله أعلم. قال إن هذا حجر رمي به في جهنم منذ 70 خريفا فالآن وصل إلى قعره، دل على أن النار موجودة. وقال صلى الله عليه وسلم في الحر والبرد إنهما نفسان لجهنم، نفس في الشتاء وذلك شدة البرد، ونفس في الصيف وذلك شدة الحر، نفسان من أنفاس جهنم، إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم، فدل على أنها موجودة ومخلوقة. وأيضا كما مر بنا أن الميت في قبره يفتح له باب إلى الجنة إن كان من أهل الإيمان، أو باب إلى النار إن كان من أهل النفاق، هذا دليل على أن الجنة والنار موجودتان الآن. أما أهل الضلال فيقولون لا، الجنة والنار ما تطلق إلا يوم القيامة، ما هي موجودة الآن، فيغش عليكم من الجنة والنار مخلوقة الآن. لكن هذا من فضول بني آدم، الأدلة تدل على أنهما موجودتان الآن مخلوقتان، هؤلاء يقولون لا ما هي موجودة بغير دليل وبغير علم. نعم.
وإن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق وخلق لهما
أهلا. الجنة لها أهل، قدر الله جل وعلا للجنة أهلا وللنار أهلا بأعمالهم، قدر الله أن هؤلاء يعملون الأعمال الصالحة فيكونون من أهل الجنة، وأن هؤلاء يعملون الأعمال السيئة والكفر فيكونون من أهل النار، كل شيء بقدر الله سبحانه وتعالى. نعم.
ومن جاء منهم إلى الجنة خاطبا منه، ومن جاء منهم إلى النار عدلا منه.
الجنة ما تنال بالعمل، إنما العمل سبب، وإلا الجنة فضل من الله سبحانه وتعالى، لأن عمل ابن آدم مهما كثر لا يقابل الجنة، لا يقابل الجنة، لكن الله يتفضل عليه ويعطيه الجنة بسبب عمله الصالح. العمل سبب، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، أي بسبب ما كنتم تعملون، والنار بسبب الكفر، دخول النار بسبب الكفر والمعاصي، نسأل الله العافية. نعم. عدل من الله، سبب الكفر عدل من الله، ما أدخله النار ظلما له، وإنما بعمله سيئات، هذا هو العدل، هو العدل من الله سبحانه وتعالى. نعم.
وكل يوم الغنى قدر ولا وقائم إلى مأمر فلا.
نعم، كل من كان من أهل السعادة فسيعمل بعمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسيعمل بعمل أهل الشقاوة، كما قال صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق. وقال تعالى: فأما من أعطى واتقى، إن سعيكم لشتى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. أعمالك هي اللي تحكمك، إن كانت صالحة الله ييسرك لليسرى للجنة، وإن كانت أعمالك سيئة الله ييسرك للعسرى للنار. فأهل النار يعملون بعمل أهل النار، وأهل الجنة يعملون بعمل أهل الجنة. نعم.
والخير
من
شره
قد ترى نعم الله. يكفي نقف.
أحسن الله عليكم وبارك فيكم فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: ذكر بعض أهل العلم أن نفحات الصور ثلاث نفحات، وذكر بعضهم أنها خمس، وما تفسير ذلك وما الرأي؟
الذي في القرآن أنها ثلاث نفحات، نفخة الفزع، ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، سورة النمل، آخر سورة النمل، هذه نفخة الفزع. النفخة الثانية نفخة الصعق، والنفخة الثالثة نفخة البعث، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. هذا الذي في القرآن ثلاث نفخات، أما أكثر من هذا ما أدري من الجواب. نعم. جزاكم
الله. يقول: قد سمعت من يقول أن الروح تعود إلى الجسم قبل أن يوضع في القبر، كيف يعرف من يقول ببطنه وتكفينه؟
الله أعلم. احنا قلنا القاعدة في هذا أن ما نقول في أمور البرزخ وأحوال ما بعد الموت إلا بدليل، هذا عليه أن يجيب دليل على هالكلام هذا، قلنا نقولها ما هو صحيح. ذكر ابن القيم أن تعلق الروح بالبدن على خمسة أنواع. النوع الأول تعلق الروح بالبدن في الجنين في بطن أمه، الروح تنفخ فيه الروح إذا بلغ أربعة أشهر ويحيا ويتحرك في بطن أمه، وهو في داخل الأحشاء في ظلمات ثلاث ويحيا سبحان الله. الفاحل لو تجيب واحد يتلف عليه لفائه ينخنق ويموت، لكن الجنين في بطن أمه يعيش ولا يموت، هذا من رحمة من حكمة الله سبحانه، من قدرة الله. تعلق الروح به في هذه الحالة تعلق خاص. النوع الثاني تعلقها به بعد ولادته، بعد ولادته في حالة اليقظة. النوع الثالث تعلقها به وهو في النوم، في حالة النوم الروح تتعلق بالنائم، هي بتفارقه نهائيا، تعلق به، لذلك يتحرك ويستيقظ، ما هي بوفاة كبرى، إنما هي وفاة صغر. النوع الرابع تعلقها به في البرزخ في القبر، كما مر بكم أنه تعاد روحه في جسده، وكذلك بعد ذلك عذاب القبر ونعيمه على الروح وعلى الجسم، على الروح وعلى الجسم، لها تعلق بالميت وهو في قبره، لكنه تعلق برزخي الله أعلم به. كيفية. النوع الخامس تعلقها به في الدار الآخرة، وهذا أكمل أنواع التعلق بحيث أنها لا تفارقه أبد الآباد. نعم. أما تعلق به بعد موته قبل الدفن هذا يحتاج إلى دليل. من اللي قال هذا؟ نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، قلتم بما روتم من الأدلة على عذاب القبر قوله تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، فنرجو التوضيح أكثر لأن مع الآية أقرب لعذاب الدنيا منه عذاب القبر.
تشمل الآية تشمل عذاب الدنيا وتشمل عذاب الدنيا بالقتل، قتل الكفار والاستيلاء عليهم بالجهاد في سبيل الله، وتشمل عذاب القبر. نعم. نعم.
جزاكم الله. من الكبائر المؤمنين أن يكون القبر عليهم موضع أم كفرة.
المؤمن قد يعذب في قبره مثل ما سمعتم في حديث القبرين يعذبان، هؤلاء مؤمنون لكن واحد منهم ارتكب كبيرة النميمة وواحد ارتكب كبيرة عدم طهارة من الموت، فالمؤمن يعذب في قبره لكن ما يدوم عليه العذاب، ما يدوم العذاب على المؤمن في قبره بل ينتهي لأسباب ذكرها عندكم في شرح الطحاوية نقلا عن شيخ الإسلام أسبابه 10 أو 12 سبب كلها تنهي عذاب القبر عن المؤمن، منها استغفار المؤمنين ودعائهم له، ومنها أشياء كثيرة مذكورة عندكم. أما الكافر فإنه لا ينقطع عنه عذاب القبر بل يبقى في عذاب القبر ويتمنى أنه يقتل في القبر لأن النار أشد من هذا، يقول ربي لا تقم الساعة، الكافر يقول ربي والمنافق يقول ربي لا تقم الساعة، بده يبقى في القبر ويصبر على عذاب القبر لأنه أخف من عذاب النار والعياذ بالله. نعم.
بارك الله، يقول أرجو التوضيح بين الفرق بين الإسلام والإيمان، وهل يجيب المسلم إذا لم يكن مؤمنا على الأسئلة الثلاثة في القبر؟
المسلم الذي ليس بمؤمن هذا هو المنافق، أسلم ظاهرا ولكنه لم يسلم باطنا هذا هو المنافق، ما يكون مسلم صحيح إلا ومعه إيمان، افهموا هذا، ما يكون إسلاما صحيحا إلا ومعه إيمان ولو ضعيف ولو مقدار حبة خردل، هذا هو الإسلام الصحيح. أما إسلام بدون إيمان فهذا هو النفاق. نعم.
لقلوب المقصود بمعنى إذا اخترق واجتمع والاجتماع فرق يعني الإسلام والإيمان،
إذا ذكر معا جميعا هذا اجتمع فيكون الإسلام معناه الأعمال الظاهرة والإيمان معناه الأعمال الباطنة، أما إذا انفرد اجتمع يعني إذا ذكر الإسلام وحده دخل فيه الإيمان لأنه لا يكون إسلام بدون إيمان، وإذا ذكر الإيمان وحده دخل فيه الإسلام لأنه لا يكون إيمان بدون إسلام، هذا معنى إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. نعم. بارك
الله، يقول أرجو هل ما نسمع من الناس هو نقرأ الصور لأن أحدهم عند دفنه في قبره وجدوا في قبره ثعبانا ويحصل أثناء الدفن لأن الثعبان أثاره بعض ونحو ذلك، وما يقوله بعضهم إن ذلك أخبارات الدنيا يعاقب ب15 عقوبة على
صحيح. هذا ما هو صحيح، قد صدر من اللجنة تكذيب للقصة التي صوروا ميت ملتف عليه ثعبان وقالوا هذا حصل بالمدينة، وعند سؤال المختصين في المدينة قالوا أبدا هذا كذب ولا حق. وكذلك الحديث الذي يروى أن من ترك الصلاة عوقب ب15 عقوبة هذا لا أصل له أيضا. قد كتب عنه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله كتب رسالة لتكذيب هذا الحديث. نعم لا شك إن تارك الصلاة متعمدا أنه يكفر وعليه عقوبات شديدة، لكن قولنا ننسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا لم يقل هذا لا يجوز. من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار. نعم
شكرا الله. هل يجب اسمه سلامة من يأتي لزيارته؟
ما ثبت في هذا الشيء إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه ثبت إن إذا سلم عليه أحد أنه ترد إليه روحه حتى يرد السلام. أما غيره ما ثبت في هذا الشيء. وإن كان شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر في مجموع الفتاوى شيء من سماع الأموات، لكن يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل. ونحن قلنا القاعدة في هذا إنما نثبت في أمور القبر إلا بدليل صحيح. نعم أما مجرد كلام لبعض العلماء أو كذا فلا يحتاج إلى دليل، ولو قاله من قال من أهل العلم. نعم
كذلك يقول انتشر عند بعض الناس أن الميت يعلم ما يعلم لأهله
من أمور الحياة، هذا من باب أولى، يحتاج إلى دليل. اللي يقول هذا مطالب بالدليل، فإن جاء بدليل صحيح قبلناه وإلا نحن لا نقبل بدون دليل. نعم هذا من أمور الغيب لا يجوز الكلام فيها إلا بدليل. نعم
يا رب الله يقول ما هو مطيع من لم يجب على أسئلة الملك القبر وإن كان من أهل القبلة؟
ما يصير من أهل القبلة، هذا منافق. اللي يقول ما أدري من ربي ولا أدري وش ديني ولا، هذا من أهل القبلة، هذا منافق أو من أهل القبلة، مصيره إلى النار والعياذ بالله. نعم اللي من أهل القبلة يقول ربي الله والإسلام ديني ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، حتى ولو كان إيمانه ضعيف هذا يجيب بالجواب الصحيح بإيمانه لأنه مؤمن. نعم
جزاكم الله. وقال الطفل الصغير الذي خرج من بطن أمه لأتيانه ملكان ويسألان،
الله أعلم هذا يحتاج إلى دليل. ورد هذا أن الميت إذا وضع في قبر، ولا ورد في تفصيل أنه يكون بالغ أو ما هو بالغ، الله أعلم. نعم
صلى الله عليه وسلم يقول أين يقف الزائر والميت عند قبره أن يستقبل قبلة حال الدعاء أو حال السلام على الميت؟
ذكر العلماء أنه عند السلام يستقبل وجه الميت، تقبل وجه الميت يسلم عليه كما يسلم على الحي. أما عند الدعاء فيجعل القبر يستقبل القبلة، يجعل القبر بينه وبين القبلة ويدعو، يدعو للميت. نعم لا يجوز إلا إذا كان فيها ما يتأذى به من شوك أو رمضة، ولا يطع على القبور، يتخلل من بين القبور ولا بأس يلبس النعلين. أما إذا كان ما يحتاج النعلين فلا يلبسهما في المقبرة. نعم
والمرأة قبلته في كتاب الله كقيامة القرآن المؤلف في زيت القبور،
والله ما قرأت وما أدري، ما قرأت فيه ولا أدري. نعم
شكرا الله عليكم.
إذا كان المساق الآيات التي وردت في القيامة وذكر ما تفسيرها هذا شيء طيب، أما يعني ما أدري عنه أنا. نعم
يقول فرجوهم لجسد الميت مستدين إلى يوم البعث أو في وقت سؤال الملكين فقط؟
ما هو مستدين، لكن الروح لها علاقة بالميت، وإن لم تكن علاقة تامة مثل علاقتها في الدنيا لها علاقة الله أعلم بها، لكن أحيانا تكون اتصالها قويا بالميت مثل وقت السؤال سؤال الملكين، وأحيانا يكون دون ذلك، الله أعلم بذلك. نعم. من الموتى من هو حي في قبره كالشهداء، الله سبحانه: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. هذه حياة برزخية، ما هي مثل حياتهم في الدنيا، حياة برزخية. والأنبياء أولى من الشهداء، الأنبياء أحيا في قبورهم لأنهم أولى من الشهداء، ولكن حياتهم برزخية ما هي مثل حياتهم في الدنيا. نعم. نعم. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بالمقابر بالمقبرة استقبل الأموات بوجهه عليه الصلاة والسلام، ويقول: السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. فإذا مر على مقابر المسلمين فيلتفت إليهم ويسلم عليهم ويدعو لهم بهذا الدعاء. نعم. دعوه
الله المؤمنين
تلاقى بعض الموت. نعم، يتلاقى أرواح المؤمنين ويأنس بعضهم ببعض، وإذا قدم عليهم الميت أول ما يقدم يجتمعون به ويسألونه عن أحواله للدنيا، وردت في هذا الآثار. نعم.
دعوه الله يقول: من ضم في القبر تشمل المؤمن والكافر، وما الدليل على ذلك؟
نعم، ورد أنها تشمل، قال صلى الله عليه وسلم: لو نجا أحد من ضمة القبر لنجا منها فلان، يعني سعد بن معاذ رضي الله عنه، فتشمل، لكن المؤمن يفرج الله بسرعة. نعم. نعم.
جزاكم الله. ما رأي صلاحكم فيما يقول إن الفردوس أفضل وآمن من المسلمين على أموال المسلمين؟
صلى الله العافية. ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله من يلعن الله فلن تجد له نصيرا. الذي يفضل الكافر على المسلم يدخل في هذه الآية، وهذا يدل على نفاقه وعلى ضعف إيمانه والعياذ بالله. نعم، يعني العموم كذا، الهندوس أو الكفار أحسن من المسلمين، هذا خطر من الرد. أما لو قال المثلان يعني يمكن بعض المؤمنين يصير ما عندها أمانة، يمكن هذا بعض الأفراد، لكن أنه يعمم الحكم على المسلمين ويقول الهندوس خير من المسلمين صلى الله العافية وأكثر أمانة، هذا مثل قول المنافقين: هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. نعم. أحسن
الله عليكم. وعند دخول المسجد الحرام
بالنسبة للأفراد، قد يكون بعض الكفار أشد أمانة من بعض المسلمين، هذا بالنسبة للأفراد. قال الله جل وعلا: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه. ذكر الله أن من اليهود من هو أمين، إذ لو طلع عنده قنطار من الذهب يؤديه. الله جل وعلا لا يظلم أحدا. نعم.
جزاكم الله. عند دخول المسجد الحرام يجب عليه ان يصلي ركعتين من تحيه المسجد او
الصحيح ما ذكره العلماء او بعض العلماء ان بالنسبه للافقي اللي يدخل المسجد الحرام اول ما يقدم الى مكه هذا يبدا بالطواف تحيه الكعبه وسيصلي بعده ركعتي الطواف. اما بالنسبه للمقيم في مكه او الساكن في مكه فهذا اذا دخل المسجد يخير ان شاء طاف وان شاء صلى ركعتين وجلس. نعم.
صلى الله عليه وسلم. بعض الشباب نداهم الله يسلم على المختار ويصفهم باوصاف خبيثه واذا عرفت له هذا لا يجوز وليس من منهج السلف قال لا غيبة لباس وما تعرفه فضيلته.
لا يجوز غيبة ولاة أمور المسلمين ولا الكلام فيه بل يجب الدعاء لهم طاعتهم للمعروف ولا يجوز الكلام بهم لأن هذا يسبب فتنة يسبب شر وأيضا هذا يحدث العداوة بين الراعي والرعية وهذا يعتبر من المنافقين ومن النمامين اللي يقول الكلام هذا فعليه يتوب إلى الله سبحانه وتعالى إذا كان عنده غيره يشوف شيء من النقص يناصح ولاة الأمور يناصحهم أما أنه يقعد يتكلم فيهم ويعتبر هذا انه من الدين او هذا ما هو من الدين الكلام في ولاة الامور هذا من الغيبه بل هو من اشد الغيبه لانه يترتب عليه مفاسد هذا الامر لا يجوز. ثم نسال هذا المسكين هل يصلح بلا حكام؟ يعني لو راحوا هالحكام وش يسوون؟ الحكام اللي مأمن الله بهم البلاد وحافظ بهم الأمن وإقامة الحدود ودفع الظلم ودفع الكفار لو راحوا لا قدر الله وش بيصير حالته هو المسكين؟ يعني يتمنى زوال النعمة إن شاء الله العافية. نعم.
دعوهم الله. انتشرت الآمن الأخيرة تأخر بعضي يستمر على العمل إذ أن العمل يبدأ في تمام الساعة السابعة ولكن الساعة السابعة ونصف يدخل في سجل الدوام الساعة السابعة وإذا أنزلت عليه قال أن يحتج بغير الموظفين.
ما يصلح هذا ما هو بأمانة ما هو بأمانة عمل الواجب أن الإنسان يكتب الواقع يكتب الساعة التي جاء فيها ولا يكتب تقديم قبل مجيئه هذا كذب ولا يجوز. نعم. اذا كان يحرص على راتبه ولا يبيه ينقص منه شيء ولا يبيه قال له شيء يبكر يجي باول الدوام. نعم.
تجب زكاه الذهب للمراه على زوجها؟
لا زكاه تجب على المالك على مالك الذهب لكن لو زكى عنها من باب الإحسان إليها وإعانتها فلا بأس. نعم.
قل أنا شاب مبتدئ وأريد السفر إلى خارج المملكة من أجل السياحة هل يجوز ذلك؟
لا يجوز السفر إلى بلاد الكفار من أجل السياحة إلا في أحوال مستثنات للضرورة سفر لعلاج سفر لتجارة سفر لدراسة ما توجد هنا يروح يدرس هناك وفي كل الأحوال لا بد أن يكون مظهرا لدينه مستقيما على دينه متجنبا لمواطن الفساد ومواطن الشر والمحتفظ ومعتز بدينه متمسك بدينه وأن لا يقيم في بلاد الكفار إلا بقدر الضرورة والحاجة فقط ثم يرجع من يروح للنزهة هذا حرام سفر محرم لا يجوز له قصر الصلاة ولا يجوز له الإفطار في رمضان لأنه سفر معصية. نعم.
أحسن الله صلى الله عليه وسلم يقول ذكر ابن القيم رحمه الله ان الجنه والنار تثنيان، فدل على ذلك بقوله تعالى.
لا، ما ذكر ان الجنه تثنى، هذا ما قاله ابن القيم ولا يقول احد ولا يقول مسلم، انما لهم شبه كلام في النار، هو شيخ الاسلام انها تثنى في النار، في النار فقط، اما الجنه ما قال انها تثنى الا الهذيل بن العلاف والجهم بن صفوان واهل الظلم، يجب على الساجد تثبت. وهذا الكلام في بثناء النار هذا كلام مرجوح ولا داعي للبحث فيه، مش الداعي للبحث في ثناء النار، او ما له داعي، هذا من فضول، هذا من فضول المسائل التي يجب تجنبها ولا ينبغي إحياؤها ونشرها على الناس. نعم.
بارك الله ببرابكم عندي الذي هو أكبرني 15 سنة عندما توفيت والدتي.
نعم.
ببرابكم عندي الذي هو أكبرني 15 سنة عندما توفيت والدتي.
نعم.
فاتفق علي
وضع مع عمه اللي يكبر منه 15 سنة، كيف هذا؟ مو صحيح. نعم. إذا رضع من جدته، إذا رضع من جدته تصبح أما له، ويصبح أعمامه إخوة له، أعمامه يصيرون إخوة له من الرضع. نعم. نعم. إذا درت عليه لبن ولو كانت كبيرة، إذا درت عليه لبن ورضعه ولو كانت كبيرة. نعم.
الله. وإذا رأوا في الزوجة تهاب مع زوجها والبقاء في بيت أهلها ليتزوج عليها، هل لها إثم ورغبة عليه؟
هذا تبع المحكمة، هذه مسألة خصومة عند المحكمة، إما يصلح هو إياها الصلح خير، وإن تنازع يروح للمحكمة. نعم.
هل يجوزني أن أجزي بزكاة مالي أجهزة طبية لبعض المستشفيات الخيرية لمعالجة الفقراء، أو لسؤال من يكون مسؤولا عن تلك المستشفيات؟
لا، كل هذا ما يجوز. زكاة ذكر الله مصارفها 8 تدفع للمصارف 8، أما المشاريع الخيرية هذه للتبرعات، يتبرع لها إنسان عنده نية خير يتبرع لها، أما الزكاة فيه رائحة للأصناف التي حددها الله فيها. نعم.
وإذا دخلت المسجد بعد طلوع الشمس عهد العصر هل يصلي بيت المسجد ثم أجلس دون أداء، أو أجلس دون أداء تقريبا؟
والله هذا محل خلاف قوي بين العلماء، فمن صلى لا ينكر عليه، ومن جلس فلا ينكر عليه، مسألة فيها سعة. نعم، فيها خلاف. نعم.
يقول وجدت في صلاة الحاجة دعاء وقول ثم صلي اللهم ان يسألك واتوجه اليك بنبي محمد النبي الرحمة، يا محمد اني توجهت بك الى ربي في حاجتي
لا، ما هو صحيح، هذا دعاء باطل، لا يجوز التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم ولا بجاه غيره من الأنبياء أو الصالحين، التوسل بالجاه هذا بدعة، التوسل بالجاه هذا بدعة ولا يجوز، لا جاه النبي صلى الله عليه وسلم ولا هو، لأنه لا دليل عليه، لا دليل عليه. أما الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ادعو الله أن يرد علي بصري، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ ويصلي ركعتين، ويطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله له، هذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ليس توسلا بالجاه، وإنما هو توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. يجوز أن تقول لأي واحد من المسلمين ادعو الله لي بكذا وكذا في حياته، أما بعد الموت فلا يطلب من الميت شيء، ولا يسأل بالجاه، جاه فلان أو حق فلان، كل هذا من البدعة الابتداع في الدعاء. نعم.
قال آخر له يقول: من أدى والمراد في دنيا كفر وعزل على محمد فهو كفر مخرج من الملة
كفر أصغر. كفر أصغر وكبيرة من كبائر الذنوب ولوطية، هذا من اللوطية فعليه